بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس فقه السيرة النبوية، ولا زلنا في التنظيمات التي نظمها النبي صلى الله عليه وسلم للمجتمع المسلم في أول كيان سياسي إداري للمسلمين. والناس اليوم إذا ذكر الدين يتوهمون أنه عبادات فقط، تصلي وتصوم وتحج وتزكي وانتهى الأمر. الدين هو الحياة، في بالدين تنظيم للعمران، في معالجة للأمراض، في اتفاقيات، في إصلاح للدنيا، اعمل لآخرتك وأصلح دنياك. نحن قد نفاجأ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وصوله إلى المدينة بدأ يعالج مشكلاتها، والدين حينما يعزل عن مشكلات المجتمع ينتهي. الدين يجب أن يعالج مشكلة البطالة، أزمة السكن، أزمة الزواج، تأمين فرص عمل، أن يعالج قضايا الصحية، العمرانية، الأعمال، التنظيم. هذا من الدين. الدين هو الحياة، وليس الدين عبادات تؤدى أداء جوفيا، عبادات تؤدى أداء أجوفا وانتهى الأمر. أيها الإخوة، المهاجرون بعد قدومهم إلى المدينة أصيبوا بمرض شائع في المدينة اسمه حمى يثرب. هذه المدينة يثرب اشتهرت بهذا المرض، والمهاجرون حينما قدموا إلى المدينة هناك اختلاف مناخي وبيئي بين مكة والمدينة. يعني نحن في دمشق إذا سكن أحدنا في الساحل قد لا يستريح، في رطوبة عالية جدا، وأبناء الساحل إذا جاءوا إلى مدينة داخلية لا يستريحون، هناك جفاف في المناخ. فالإنسان مخلوق بإتقان رائع، بحيث أنه يألف البيئة، يألفها ويتوافق معها ويتكيف معها حتى تصبح البيئة جزءا من كيانه. فإذا انتقل إلى بيئة أخرى شعر بحرج. فأهل مكة الأصحاب الكرام الذين هاجروا إلى المدينة اختلف عليهم المناخ واختلفت عليهم البيئة. وبالأصل في بالمدينة مرض اسمه حمى يثرب، فصحة المهاجرين لم تتحمل هذا الوباء، وكان له آثار جسيمة على المهاجرين، حتى إن بعضهم أوشك أن يموت. لماذا أذاق الله النبي الفقر فصبر، أذاقه الغنى فأنفق، أذاقه القهر في الطائف فراجع نفسه مع الله عز وجل، أذاقه النصر في مكة فتواضع، أذاقه موت الزوجة سيدة خديجة فتألم وصبر، أذاقه موت الولد فصبر وقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون، وأذاقه أن بنته طلقت، وأذاقه الهجرة، والهجرة اقتلاع من الجذور. إنسان مستقر في بلد صحته توافقت مع هذا المناخ والبيئة، ينتقل فجأة إلى بلد يختلف في مناخه وفي بيئته عن بلده الأصلي. ويمكننا أن نتعرف إلى ما أصاب المهاجرين، ومن ثم ما اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم من مواقف وأعمال أدت إلى تحول المدينة من الوباء إلى الصحة. يعني ماذا نستنبط؟ مؤمن يهمل صحته؟ مرفوض. صحتك رأس مالك، بل إن من لوازم عبوديتك لله أن تحترم قوانين الله في جسمك، تأكل ما تشتهي بلا ضابط وبلا توجيه طبيب، ثم تفاجأ بمرض عضال وتقول إن الله قدر علي هذا المرض. هذا المرض نتيجة طبيعية لعدم الأخذ بالأسباب. يعني المؤمن شخصية فردة يا أخوان، جسمه قوي، تفكيره واضح، معنوياته عالية، نفسيته طاهرة، بيته منظم، عمله منظم، مواعيده دقيقة، حساباته دقيقة. هذا الذي نتوهمه أنه مؤمن مهمل، ثيابه غير أنيقة، معاملته غير منضبطة، مواعيده غير منضبطة، هي مشكلة كبيرة. لذلك الآية الكريمة يا أخوان، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. لما أنت بتعامل إنسان غير مسلم تهمل مواعيدك، تأتي بعد ساعة، عملك غير متقن، حساباتك غير منضبطة، محلك التجاري ما في نظام أبدا، ما في نظافة، بضاعتك مهملة، في بضاعة انتهت صلاحيتها وتبيعها خطأ، وأنت مسلم، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. الطرف الآخر يوم يرى المسلم مقصر، مواعيده غير صحيحة، صحته متردية، أكله غير منضبط، بيته غير منضبط، أولاده مهملون، أولاده مهملين، هذا الطرف الآخر يتشبث بكفره. من الذي أقنعه بكفره؟ المسلم المقصر. المسلم المقصر هو الذي يقنع الكافر بكفره. الكافر مواعيده دقيقة، صناعته متقنة، واضح، وضوح شديد. فلذلك أيها الإخوة، الإسلام هو الحياة، الإسلام هو التفوق لي كلمة أنا قانع بها ولا تطالبوني بالدليل. الآن في هذا العصر بالذات إن لم تتفوق في دنياك لا يحترم دينك. طبيب من عام 58 ما قرأ كلمة بالطب بعد ما تخرج، ومسلم من رواد مسجد. بالعالم الغربي الطبيب إن لم يحضر في العام الواحد 3 مؤتمرات لا يسمح له بمزاولة حرفته. من عام 58 مقاري كلمة كله على القديم. بدك أنا تلميذ الشيخ الفلاني، خير إن شاء الله. الآخر متفوق. أنا أقول لكم كلام من واقع مؤلم، مؤمن سبهللة، غير متقن لعمله، غير منضبط بمواعيده، لا يعتني بصحته إطلاقاً، بيته سائب، أولاده في الطريق، زوجته عند الجيران دائماً، هو مسلم؟ لا أبداً. الآن تفاجؤون أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة أسس مجتمع منظم، عالج مشكلات المدينة الصحية والعمرانية والخدمات عالجها. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بمواقفه وأعماله حول المدينة من الوباء إلى الصحة. فعن عائشة رضي الله عنها لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، قدمها وهي أوبأ أرض الله من الحمى، فيها مجموعة أمراض، في مقدمة هذه الأمراض الحمى، فأصاب أصحابه منها بلاء وسقم، فصرف الله تعالى ذلك عن نبيه. قالت: فكان أبو بكر وعامر ابن فهيرة وبلال مع أبي بكر في بيت واحد، فأصابتهم الحمى، فدخلت عليهم أعودهم، وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب. الحجاب حق من صلب الدين. بالمناسبة بفرنسا ظنوا أن الحجاب رمز إسلامي، رمز، فمنعوا كل الرموز الدينية. يعني اليهود يضعون قبعة على رؤوسهم، والحجاب ظنوه رمزاً إسلامياً. أنا كان تعليقي أن الحجاب ليس رمزاً بل هو جزء من الدين. السيارة المشهورة التي لها علامة 3 خطوط المرسيدس، هذه الإشارة في مقدمة السيارة رمز لها، لكن مكبح السيارة ليس رمزاً للسيارة بل هو جزء أساسي منها، فلو ألغيت هذه الإشارة تبقى السيارة سيارة، أما إذا ألغي المكبح الحادث حتمي. كلام دقيق. الحجاب في الإسلام كالمكبح للسيارة، أما أن نظنه رمزاً يمكن أن نلغيه هذا كلام في جهل كبير. قال: وبهم ما لا يعلمه إلا الله من شدة الوعك، يعني ألم المرض. فدنوت من أبي بكر فقلت له: كيف تجدك يا أبتي؟ فقال: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. يعني على وشك الموت، هي الهجرة، دفع ثمن باهظ. قالت: فقلت: والله ما يدري أبي ما يقول. ثم ذنوت من عامر فقلت له: كيف تجدك يا عامر؟ قال: لقد وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه، كل امرئ مجاهد بطوقه كالثور يحمي جلده بروقه. يعني كان سيدنا الصديق ومولاه عامر وبلال بحالة يرسى لها. قالت: فقلت: والله ما يدري عامر ما يقول. قالت: وكان بلال إذا تركته الحمى اضطجع بفناء البيت، ثم رفع صوته فقال: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما ماء مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. يعني ثلاثة بحالة مرض شديد وهم على وشك الموت. قالت عائشة رضي الله عنها: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعت منهم، فقلت: إنهم ليهذون وما يعقلون من شدة الحمى. قالت: فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة. بالدعاء أخواننا الكرام، الدعاء أكبر سلاح يملكه المؤمن، الدعاء سلاح المؤمن. اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد. لذلك تروي السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج من مكة إلى المدينة مهاجرا قال: يا رب، إني تركت مكة وهي أحب البلاد إلي، فأسكنني أحب البلاد إليك. فسكن في المدينة وهي بنص الحديث أحب بلاد الله إلى الله. قال: وبارك لنا في مدها وصاعها، وانقل وباءها إلى مهيعة، مكان بعيد. دعاء: حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، وبارك لنا في مدها وصاعها، وانقل وباءها إلى مهيعة، أي إلى الجحفة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة هو وأصحابه أصابتهم حمى المدينة حتى جهدوا مرضا، وصرف الله ذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم حتى كانوا ما يصلون إلا وهم قعود من شدة الوعك. قال: فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصلون كذلك، فقال لهم: اعلموا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. الآن بمعظم المساجد تجد عدد كبير من المصلين على كراسي كلها، المريض معذور، أما في إنسان أريح. صلاة القاعد إذا كان يستطيع أن يقوم على النصف. قال: فتجسم المسلمون القيام على ما بهم من الضعف والسقم التماس الفضل. من هاتين الروايتين يتضح أن شدة بالغة أصابت الصحابة الكرام في المدينة المنورة. والدعاء لم يعرف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أي انفصال بين القول والعمل، دقق الآن، ولا بين الدعاء والأخذ بالأسباب، هنا موطن الشاهد. أنت لك أن تدعو الله أن تنجح في الامتحان، لكن ما لم تدرس فالدعاء استهزاء بالله عز وجل. أنت لك أن تدعو الله، ولكن الدعاء لا يقبل إلا إذا أخذنا بالأسباب. تراجع المركبة قبل السفر مراجعة كاملة وتقول: يا ربي أنت الحافظ، وفقني في هذا السفر، سلمني في هذا السفر. أما ألا تراجع المركبة إطلاقا، ألا تراجع المركبة إطلاقا وتسأل الله السلامة من دون أخذ بالأسباب. سيدنا عمر رأى أعرابيا معه جمل أجرب، قال: يا أخا العرب، ما تفعل بهذا الجمل؟ قال: أدعو الله أن يشفيه. فقال له سيدنا عمر: هل جعلت مع الدعاء قطرانا؟ من اكتفى بالدعاء ولم يأخذ بالأسباب. الابن حرارته 41، يا رب تشفيه، لا، تبدأ تأخذه إلى الطبيب وتشرف بنفسك على تلقي الدواء، تدفع صدقة، بعدين يا رب أنت الشافي ولا شافي إلا أنت. فيجب أن يسبق الدعاء أخذ بالأسباب. والمشكلة أيها الإخوة أن الغرب أخذ بالأسباب واعتمد عليها، والشرق لم يأخذ بالأسباب أصلا. فالغرب وقع في الشرك والشرق وقع في المعصية. نحن نتوهم، ما معنى إنسان دين يعني على الله متوكل؟ الفاكهة يأكلها قبل أن يغسلها، سمي بالله لا يضر مع اسمه شيء، هذا غير إسلامي. يقول عليه الصلاة والسلام: من أكل التراب فقد أعان على قتل نفسه، يعني من أكل فاكهة من دون أن يغسلها مؤاخذ. لما كان يشرب الماء يقول: أبني القدح عن فيك، لأن الزفير قد ينقل بعض الأمراض. ما شرب من إناء فيه سلمة، إن هذه السلمة تتوضع فيها الجراثيم. يجب أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. تجري مراجعة للمركبة تامة وتقول: يا رب سلم، يا رب احفظني. نعم. فكان دعاؤه هذا مقرونا بالعمل وإعداد الأسباب. يعني بصراحة، هل هناك إنسان على وجه الأرض أحق بالنصر من سيد الخلق، ومع ذلك بالهجرة أخذ بكل الأسباب؟ هيأ إنسانا يمحو الآثار، وهيأ إنسان يأتيه بالأخبار، وهيأ إنسان يأتيه بالزاد، وسار باتجاه معاكس للمدينة، وقبع في غار ثور أياما ثلاثة، ثم استأجر دليلا رجح فيه الخبرة على الولاء، وأخذ بكل الأسباب. هذا هو الدين، بالتجارة، بالصناعة، بالزراعة، بالوظيفة. يجب أن تأخذ بكل الأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. السيدة عائشة تقول: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله، أوبئة، وكان بطحان يجري بماء آسن، في مياه ملوثة، ولم يمض وقت طويل حتى أصبح الماء يجري عذبا. قالت السيدة عائشة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بطحان على ترعة من ترع الجنة. أخواننا الكرام، أنا حينما كنت صغيرا نهر يزيد في دمشق معظم أهل الصالحية يشربون منه في دين، ما أحد يلقي فيه شيئا. الآن مياه سوداء، كلما قوي إيمان الإنسان يحافظ على البيئة، وكلما ضعف إيمانه يلوث البيئة. الآن مياه بردة لونها أسود من الروافد والمياه المالحة. أما هل تصدقون، وأنا والله أذكر ذلك، معظم أهل الصالحية يشربون من ماء يزيد في ورع في دين. فالنبي نهى أصحابه، ما عاد في ماء ملوث، توقفت الأمراض، أصبح هذا الوادي فيه ماء نقي. شيء آخر، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تنظفوا بكل ما استطعتم، فإن الله تعالى بنى الإسلام على النظافة، ولن يدخل الجنة إلا كل نظيف. بدي أعطيكم فكرة عن نظافة النبي وعن أناقته وعن ذوقه الرفيع. أمامه طبق تمر، فأخذ تمرة وأكلها. ما الذي يجري عادة بعد أن يأكلها؟ يمسك بالنواة ويضع النواة على طرف الخوان، ماشي. إصبعاه أخذا شيئا من لعابه الشريف، أخذ النواة من فمه ومحاطة باللعاب ومسك بإصبعه. لو مسك تمرة ثانية وجدها قاسية جدا فتركها وأكل الثالثة، ما الذي حصل؟ انتقل لعابه الشريف إلى تمرة لم يأكلها. كيف كان يأكل التمر؟ كان يضع النواة هنا وتبقى أصابعه جافة. أرأيت إلى هذا الذوق؟ كان إذا أكل التمرة وضع النواة على ظهر أصابعه. أما إبهامه وسبابته تبقى هاتان الأصبعان جافتين. هكذا الذوق. كان عليه الصلاة والسلام يعرف بريح المسك، كان يقول: نظفوا أفنيتكم. فوت لبيت نظيف، والله دخلت مرة إلى بيت في بلدة من قرى دمشق، والله بيت متواضع جدا، ما في إسمنت أبدا، لبن وطين، لكن طلاءه جيد، في نظافة، في ترتيب، شيء لا يصدق. المؤمن نظيف ومرتب، ولو كان بيته متواضع. أحيانا يعني في أناقة، في تناسب ألوان، في يعني أصص فيها نباتات بقياس واحد، كلها بطلية بطلاء واحد، شيء جميل. فالنبي عليه الصلاة والسلام هكذا قال: إن الله نظيف يحب النظافة، فنظفوا أفنيتكم. والآن ثبت أن النظافة أحد أسباب الصحة. يعني في أمراض كثيرة سماها العلماء أمراض القذارة. في بالعالم الآن 300 مليون إنسان مصاب بمرض القذارة. يعني بكف إنسان يدخل دورة المياه وبعد ما انتهى ما نظف أصابعه تماما، لو معه وباء كبدي قاتل يمكن ينقل المرض إلى 300 إنسان من رواد المطعم. فالنظافة أحد أسباب الصحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حض على الطهارة بشتى مجالاتها، طهارة النفس، طهارة الجسم، طهارة اللباس والسكن. صدقوا أنا زرت بلاد كثيرة جدا، بكل أستراليا ما في غير ورق للتنظيف، دورات مياه فقط ورق، أما عندنا في مياه. التنظيف بالمياه أعلى مستوى بكل أمريكا، ما في غير ورق، دورات مياه بالمطارات كلها ورق فقط، أما في بلادنا في ماء. يعني أمراض القذارة مشكلة كبيرة جدا، والمسلمون الذين يعتنون بنظافتهم، نظافة نفوسهم أولا، ونظافة أجسامهم، ونظافة ثيابهم، ونظافة بيوتهم، يعني ناجون من أمراض لا تعد ولا تحصى. لذلك دقق في بعض التوجيهات، لا يجوز التبول في مهب الريح، أن البول يعود على الإنسان بفعل الرياح، ولا في الماء الراكد في تحريم، ولا في ماء قليل ولو كان جاري، الماء القليل الجاري محرم البول فيه، أو في كثير أيضا، ولا في المقابر احتراما للموتى، ولا في الطرقات. بالمناسبة الإنسان في عنده حقوق مدنية بالمصطلح الحديث، بس قديما في عنده العدالة. العدالة تمتع الإنسان بالحقوق المدنية، الضبط والعدالة، الضبط صفة عقلية والعدالة صفة نفسية. هذه العدالة إما أن تسقط وإما أن تجرح. كيف تسقط؟ من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. هذا مؤمن يتمتع بحقوقه المدنية. من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. طيب، إذا عاملهم فظلمهم سقطت عدالته، إذا حدثهم فكذبهم سقطت عدالته، يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة، فإذا كذب أو خان ليس مؤمنا، ووعدهم فأخلفهم سقطت عدالته. هذه الأشياء الثلاثة تسقط العدالة، لكن في 33 حالة تجرحها. من بال في الطريق جرحت عدالته، من مشى حافيا جرحت عدالته، من أكل في الطريق جرحت عدالته، من قاد برذونا، يعني قاد كلب مخيف خوف الصغار، جرحت عدالته، من أطلق لفرسه العنان، يعني الآن أسرع بالسير بالسيارة، جرحت عدالته. من كان حديثه عن النساء جرحت عدالته. من تنزه في الطرقات، طريق يعج بالحسناوات كاسيات عاريات، يحلو له التنزه في هذا المكان، جرحت عدالته. من علا صياحه في البيت حتى سمعه من في الطريق، جرحت عدالته. من طفف بتمرة، يعني الوزن لم يأتي تماما، حمل له تفضل الآن بالبنزين له بمئة ليرة، بألف ليرة 995 ما بيكملها. تطفيف بتمرة يجرح العدالة. أكل لقمة من حرام، أديش إلا مصفى أكل مشمشي، أديش كيلو غالي مشي. أكل لقمة من حرام، هلأ مشغول مشغول. أكل لقمة من حرام، تطفيف بتمرة، الحديث عن النساء، التنزه في الطرقات، من علا صياحه في البيت، من قاد برزونا، من أطلق لفرسه العنان، هذا كله يجرح العدالة. من مشى حافيا، من بال في الطريق، من صحب الأراذل، إنسان منحرف الأخلاق تمشي معه تتهم به. فعد الفقهاء 13 بندا، 33 بندا تجرح العدالة. لذلك لا يجوز التبول لا في مهب الريح ولا في ماء راكد ولا في ماء قليل جار أو كثير، ولا في المقابر ولا في الطرقات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، نبع ماء تقضي حاجة جنبه ويرتاده الناس ليشربوا، وفي قارعة الطريق، وفي الظلال ظلال الأشجار. ولا يجوز أن يبول المرء تحت شجرة مثمرة. أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من قعب، فضلت فضلة، قال: ردوها في النهر ينفع الله بها قوما آخرين. هذا اسمه ترشيد استهلاك المياه. فضلت فضلة، ردوها في النهر ينفع الله بها قوما آخرين. أيام من أجل تبريد الماء بتستهلك نصف متر مكعب، ضع قارورة في البراد. أما أن تستهلك هذا الماء في إلقاء الفضلات القمامة والتغوط والتبرز، أمر النبي الكريم بالابتعاد عن المساكن في إلقاء الفضلات، وجعل لها أماكن مخصصة تدعى المناصع بعيدا عن المساكن. هي تنظيمات. الدين حياة، الدين نظافة، الدين نظام، الدين صحة، الدين وقاية من الأمراض. يعني المسلم بتصور الناس مهمل، ما في نظافة، ما في نظام، ما في موعد، ما في إتقان بالعمل، بالتعبير العامي كحل. والله مرة متعهد يتعهد بتجديد مدرسة، يضع القفل والبرغي المحلزان بالمطرقة ضربة واحدة صار جوا. هذا البرغي قوته بتجي من إدخاله بشكل دائري، أما ضربة بالمطرقة دخل لداخل الخشب حفر موشور، بعد أيام القفل ينزع أسرع. قال لي هيك، قلت له شو هذا؟ قال لي كحل. لذلك نحن أخواننا الكرام في عنا تخلف كبير جدا، ليس هذا هو الإسلام. الإسلام إتقان. إن الله يحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه. الإتقان جزء من الدين. تروي الآثار أن النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء دفن بعض الصحابة الذي حفر القبر ترك فرجة هكذا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه لا تؤذي الميت لكنها تؤذي الحي. أحيانا مفتاح الكهرباء مايل مزعج، هالميل بخرش الذوق، اجعله متوازيا مع أرض الغرفة مايل، بقول لك بيشتغل، لو اشتغل في ذوق. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام لما قال: إن هذه لا تؤذي الميت ولكن تؤذي الحي. إن الله يحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه. أيها الإخوة، أنا أبين لكم ماذا فعل النبي في المدينة. جعل الإسلام هو الحياة، جعل النظافة والنظام والخدمات، جعلها في أعلى مستوى. لذلك هذه الحمى التي كانت من علامات المدينة، حمى يثرب، تلاشت. هو دعا وأخذ بالأسباب، وبعد إذن توكل على رب الأرباب، والحمد لله رب العالمين.